الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 38 بعد 200 من زاد المعاد. فصل. وأما مكة فإن فيها شيئا آخر يمنع من قسمتها ولو وجبت قسمة ما عداها من القرى، وهي أنها لا تملك، فإنها دار النسك ومتعبد الخلق وحرم الرب تعالى الذي جعله للناس استواء العاكف في البلاد، فهي وقف من الله على العالمين وهم فيها سواء. ومن المناخ من سبق اجتمع يعني أصحاب بني هاشم أو من إليهم في مكة مرة من المرات، وقالوا للملك خالد يعني من أتبعنا يريدون تقسيمها عليهم، قال ولا لكم فيها شيء، منا لمن سبق شرع الله. حتى أنهم كانوا يحاولون أن يعطيهم تعويض بدل عنها في وادي نخلة، ما أدري في وادي كذا ما أرضي، قال ما هي لا أحد منا. هذا هو الصحيح، منا لمن سبق، قال الله سواء العاكف فيه والباد. قال الله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والمسجد الحرام هنا المراد به الحرم، لقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فهذا المراد به الحرم كله. وقوله سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي الصحيح أنه أسري به من بيت أم هاني. فقال تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وليس المراد به حضور نفس موضع الصلاة اتفاقا، وإنما هو حضور الحرم والقرب منه، وسياق آية الحج يدل على ذلك، فإنه قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا لا يختص مكان الصلاة قطعا، بل المراد الحرم كله، فالذي جعله للناس سواء العاكف فيه والباد هو الذي توعد من صد عنه ومن أراد الإلحاد بالظلم فيه. فالحرم ومشاعره كالصفا والمروة والمسعى ومنى وعرفة ومزدلفة لا يختص بها أحد دون أحد، بل هي مشتركة بين الناس، إذ هي محل نسكهم ومتعبدهم، فهي مسجد من الله وقفه ووضعه لخلقه. ولهذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني له بيت بمنى يظله من الحر، وقال منى مناخ من سبق. ولهذا ذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز بيع أراضي مكة ولا إجارة بيوتها، هذا مذهب مجاهد وعطاء في أهل مكة، ومالك في أهل المدينة، وأبي حنيفة في أهل العراق، سفيان الثوري الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وروى الإمام أحمد عن علقمة بن نضلة قال كانت رباع مكة تدعى السوائب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. قال وروي أيضا عن عبد الله بن عمر من أكل أجور بيوت مكة فإنما يأكل في بطنه نار جهنم. ورواه الدارقطني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن الله حرم مكة فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها، يعني يعتبر ما فيها الآن من الإيجارات، ما فيها مقابل الخدمات، مقابل البناءات، مقابل. فقال الإمام أحمد حدثنا معتمر عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد أنهم قالوا يكره أن تباع رباع مكة أو تكره بيوتها. وذكر أحمد عن القاسم بن عبد الرحمن قال من أكل من كراء بيوت مكة فإنما يأكل في بطنه نارا. قال عبد الله بن عمر لا أخاله إلا أهمنا تصحيفا، فإن عبد الرزاق أخرجه عن مجاهد عن أبيه عن عبد الله بن عمرو إسناد ضعيف. قال وذكر عن عطاء قال نهى عن إيجار بيوت أهل مكة. وقال أحمد حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمير أهل مكة أنهاهم عن إيجارة بيوت مكة وقال إنه حرام. وحكى أحمد عن عمر أنه نهى أن يتخذ أهل مكة الدور أبوابا لينزل البادي حيث شاء. وحكى عن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه نهى أن تغلق أبواب دور مكة، فنهى من لا باب لداره أن يتخذ لها بابا ومن لداره بابا يغلقه، وهذا في أيام الموسم. قال المجوزون للبيع والإيجار: الدليل على جواز ذلك كتاب الله وسنة رسوله وعمل أصحابه وخلفائه الراشدين. قال الله تعالى: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. وقال: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم. وقال: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. فأضاف الدور إليهم، وهذه إضافة تمليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد قيل له: أين تنزل غدا بدارك من مكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ولم يقل: إنه لا دار لي، بل أقرهم على الإضافة وأخبر أن عقيلا استولى عليها ولم ينزعها من يده، لأن عقيل ورث أباه، مات أبو طالب وعقيل كافرا فورثه. وإضافة الدور إلى دورهم إليهم في الأحاديث أكثر من أن يذكر، كدار أمهاني ودار خديجة ودار أبي أحمد بن جحش وغيرها، فكانوا يتوارثونها كما يتوارثون المنقول. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ وكان عقيل هو وارث أبا طالب دوره، فإنه كان كافرا ولم يرثه علي لاختلاف الدين بينهما، فاستولى عقيل على الدور، ولم يزال قبل الهجرة وبعدها، بل قبل المبعث وبعده، من مات ورث ورثته وورثته داره وورثته داره وإلى الآن. وقد باع صفوان بن أمية دار لعمر بن الخطاب ب4000 درهم فاتخذها سجنا. وإذا جاز البيع والميراث فالإجارة أجوز وأجوز، فهذا موقف أقدام الفريقين كما ترى، وحججهم في القوة والظهور لا تدفع، وحجج الله وبيناته لا يبطل، لا يبطل بعضها بعضا، بل يصدق بعضها بعضا، ويجب العمل بموجبها كلها، والواجب اتباع الحق أين كان. فالصواب القول بموجب الأدلة من الجانبين، وأن الدور تملك وتوهب وتورث وتباع، ويكون نقل الملك في البناء لا في الأرض والعرصة، فلو زال بناؤها لم يكن له أن يبيع الأرض، وله أن يبنيها ويعيدها كما كانت وهو حق بها يسكنها، وله أن يبنيها ويعيدها كما كانت وهو حق بها يسكنها، ويسكن فيها من شاء، وليس له أن يعارض على منفعة السكنة بعقد الإجارة، فإن هذه المنفعة إنما استحق أن يتقدم فيها على غيره ويختص بها لسبقه وحاجته، فإذا استغنى عنها لم يكن له أن يعارض عليها، كالجلوس في الرحاب والطرق الواسعة والإقامة على المعادن وغيرها من المنافع والأعيان المشتركة التي من سبق إليها فهو أحق بها ما دام ينتفع، فإذا استغنى لم يكن له أن يعارض. وقد صرح أرباب هذا القول بأن البيع ونقل الملك في رباعها إنما يقع على البناء لا على الأرض، وذكره أصحاب أبي حنيفة. فإن قيل: فقد منعتم الإجارة وجوزتم البيع، فأن لهذا نظير في الشريعة والمعهودة، والمعهود في الشريعة أن الإجارة أوسع من البيع، فقد يمتنع البيع وتجوز الإجارة كالوقف والحر، فأما العكس فلا عهد لنا به. قيل: وكل واحد من البيع والإجارة عقد مستقل غير مستلزم للآخر في جوازه وامتناعه، ومرادهما مختلف وأحكامهما مختلفة، إنما جاز البيع لأنه وارد على المحل الذي كان البيع خص به من غيره وهو البناء، وأما الإجارة فإنما ترد على المنفعة وهي مشتركة للسابق إليها حق التقدم دون المعارضة، فلهذا أجزنا البيع دون الإجارة. فإن أبيتم إلا النظير، قيل: هذا المكاتب يجوز لسيده بيعه ويصير مكاتبا عند مشتريه، ولا يجوز له إجارته إذا فيها إبطال منافعه وأكسابه أو فيها إبطال منافعه وأكسابه التي ملكها بعقد الكتاب، والله أعلم، على أنه لا يمتنع البيع وإن كانت منافع أرضها ورباعها مشتركة بين المسلمين، فإنها تكون عند المشتري كذلك مشتركة المنفعة إن احتاج سكن، وإن استغنى أسكن كما كانت عند البائع، فليس ببيعها إبطال اشتراك المسلمين في هذه المنفعة، كما أنه ليس ببيع المكاتب إبطال ملكه لمنافعه التي ملكها بعقد الكتابة. ونظير هذا جواز بيع أرض الخراج التي وقفها عمر على الصحيح الذي استقر عليه عمل الأمة قديما وحديثا، فإنها تنتقل إلى المشتري خراجية كما كانت عند البائع، وحق المقاتلة إنما هو في خراجها ولا يبطل بالبيع، وقد اتفقت الأمة على أنها تورث، فإن كان بطلان بيعها لكونها وقفا فكذلك ينبغي أن تكون وقفيتها مبطلة لميراثها، قد نص أحمد على جواز جعلها صداقا في النكاح، فإن جاز نقل الملك فيها بالصداق والميراث والهبة جاز بالبيع قياسا وعملا وفقها، والله أعلم. يعني منها الآن البيوت التي في صنعاء وكثير من المناطق تجدها أرض وقف ومع ذلك يتبايعون ويشترون، وهي أرض وقف، ومعلوم أحكام الوقف أنها لا تباع، لكن هذه منافع مقابل البناءات، مقابل التنازلات، مقابل هذه الأشياء.